ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، قلب يتعبد بالرجاء. لازلنا مع هذه العبودية العظيمة، عبودية الرجاء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. كنا في معرض الحديث عن فهم هذه العبودية، الحمد لله عرفنا معناها. وفي معرض الحديث عن فهمها قلنا لابد ان احنا نشوف خطاب الوحي فيما يتعلق بها، ونشوف حديث الله، يعني حديث الله عز وجل عنها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وكنا بدأنا قلنا بعض الأحاديث المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبودية. وبعد ما انتهينا من نسخة الأقوال أو النسخة المسطورة، انتقلنا لنسخة الأحوال أو النسخة المنظورة، نحاول فيها أن نرى تلك العبودية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المواقف كده العابرة، لأن الحقيقة الأمر استقراؤه يتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا، بس احنا بنحاول نشير إشارات. طيب، من مواقف اللي تجلى فيها برضو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم عبودية الرجاء، ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجد ان هو زي برضو الحديث اللي مرت معانا، ان هو في خطابه عن الله سبحانه وبحمده لا يستعمل الجزم، في خطابه عن الله سبحانه وبحمده متأدب مع الله، متأدب مع ربنا سبحانه وبحمده، فما بيجزمش بحاجات هو ايه يعني ليست في يده ولا يملكه، رغم كرامته على الله سبحانه وبحمده. فده في مسألة الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يؤمر بالهجرة، وينتظر أن يؤذن له في أن يصطحبه أبو بكر رضوان الله عليه. طيب، في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان كل نبي الله اعطاه بعض الايات، او اللي احنا بنسميها معجزات، هذه الايات كانت سببا في ايمان البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي، وهذه معجزة الاسلام الكبرى، يعني هذه المعجزة الاكبر يعني في الاسلام. فلذلك انا كنت بقول مثلا بعض الناس ممكن يتصور او يتخيل، يقول مثلا ايه، عايزين نتكلم عن المعجزات في الاسلام، شق القمر، كل دي حاجات جميلة ولطيفة وكويسة، بس تبقى ان المعجزة الاعظم في هذا الدين هي القرآن الكريم او الوحي تحديدا. وقلنا خصوصا مسألة الاعجاز البنائي الذي فيه، يعني هذا الاعجاز اللي فيه بقى سواء كان من كل نواحي يعني، وخصوصا مسألة الاعجاز البنائي الذي فيه. وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي، فارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هو ذا يرجو الله سبحانه وبحمده في أن يكون أتباعه أكثر أتباعي يوم القيامة، لا سيما والذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم معجزة متجددة باقية بقاء الدهر. يعني يمكن أغلب معجزات الأنبياء يعني كانت في حياتهم وانتهت بموتهم، لكن هذه المعجزة لا تزال باقية متجددة أبد الدهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعني هناك إشارات كثيرة إلى أن أتباعه سيكونون أكثر أتباع الأنبياء يوم القيامة، ورغم ذلك يتأدب مع الله ويرجو من الله عز وجل أن تكون أمته أكثر الأمم يوم القيامة ممن يدخلون الجنة. برضو زي ما قلنا بيتجلى في الرجاء كده أبعاد، يعني من خلال يعني مواقف الرجاء دي للنبي صلى الله عليه وسلم لاحظنا أن الرجاء مصحوب بخوف، والرجاء غير مصحوب بجزم، والرجاء مصحوب بأدب. الحاجات دي مهمة جدا خلاص. والرجاء ما فيهوش تعدي، يعني ما بيتعداش. عارفين يعني ايه التعدي في الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعدي في الدعاء. يعني ايه بقى التعدي في الدعاء؟ يعني ايه بقى تجاوز فيه؟ يعمل ايه؟ اديني مثال كده. دعاء بالمستحيل زي مثلا ايه؟ زي ايه مثلا؟ مثلا يسأل ربنا النبوة. دي ما النبوة مش كسبية، ماشي؟ يعني مش واحد يجتهد عشان يبقى نبي، مفيش حاجة اسمها كده. النبوة اصطفاء محض. مثلا ده اعتداء، ان هو يعني بيحجر على فضل الله، اعتداء في الدعاء. ايه تاني من سؤال الاعتداء؟ كن يعني بالعشر المبشرين زي اللي طلب النبوة يعني. ممكن برضو، بس ده مش اعتداء، يعني هو قل ضعف يقين. أيوة، من واحد مستحاب اللي هو بقى ايه؟ اللهم إني أسألك القصر الأخضر على الشاطئ. يا عم قال يا ابن أخي إنك إن دخلت الجنة خلاص خش الجنة بقى، وروح القصر الأخضر القصر الأحمر لف براحتك عايز يعني واحد من الصحابة كان بيحب الأحصنة جدا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة أحصنة؟ يعني أنا فقال نعم، أحصنة بجناحين يطير بك حيث شئ، فخلاص خش الجنة بقى وتقعد. ولذلك بعض الناس يقعد ايه يقول لك اللهم اني اسألك الجنة ونعيمها وخضرتها، على اساس ان الجنة فيها جحيم والجنة سمرة والجنة. يعني يا عم الحاج يعني خلاص، هو اسألك الجنة واعوذ بك من النار، اسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل. ويقعد بقى يقعد له نص ساعة كده، وحورها ومش عارف ايه وهكذا، وانهارها واشجارها واحجارها. ده اعتداء في الدعاء، لان هو برضو معناه ان الشخص اللي بيدعو ده مش فاهم اصلا يعني، وهو برضو بيفترض لنفسه حاجات. ما هو كل واحد هيبقى ليه نعيم في الجنة حسب درجته، كل انسان له حسب درجته. طيب المهم، في حتى الان نلاحظ ان الرجاء ما فيهوش اعتداء. يبقى الرجاء ده حتى الان من ملاحظات، احنا كل ده بنحاول ايه نبني تصور صحيح عن العبودية دي، ولذلك مش عايزين تصور العرفي اللي هو عندي وعندك او مثلا بنسمعه من بعض الناس. فاحنا شفنا في اللغة يعني ايه معنى الكلمة، وحاولنا نشوف في نصوص الوحي بحيث ان احنا يبقى تصورنا صحيح عن هذه الايه العبودية. فالرجاء حتى الان قلنا مصحوب بخوف، وقلنا مصحوب بايه تاني؟ ماشي، ما معهوش جزم خلاص، بادب، في تأدب مع الله، وايه والرابع ايه؟ فوش اعتداء في الايه في الدعاء، ما بيرجوش حاجة يعني ايه مستحيل، ان في الاخير الرجاء اشبه بالدعاء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ده ممكن يعني مواقف بنشوف فيها الرجاء على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقى هنشوف في مواقف هنحس فيها بالرجاء في قلب سيدنا النبي وبدا في الفاظ. يعني مثلا في صحيح البخاري، ايضا في الصحيحين حتى في البخاري ومسلم، بس ده لفظ البخاري، السيدة عائشة بتقول انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ طبعا يوم احد ده كان من اصعب الايام في حياة المسلمين وفي حياة النبي تحديدا كمان صلى الله عليه وسلم، يعني كان يوما يعني موجعا للغاية في الحقيقة. لاول مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يشج وجهه الشريف، تكسر رباعيته تدخل حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين، يعني كان يسيل الدم على وجهه الشريف، يعني غير بقى يعني ما كان في اليوم ده، صراحة كان يوما شديدا. فقالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم للناس المتخيلة يعني إن الإيه، إن الطريق مفروش بالورود يعني، وإن خلاص بقى يعني هو الواحد عايز الجنة خلاص، يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين معه إيه، الذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني هو المفروض أنت طالما طلبت هذه السلعة الغالية تعلم أن هذا الطريق لابد أن الإنسان يضحي فيه، بس هذه تضحية تستحق، لأن أنت بتضحي عشان الدنيا من باب أولى أن يكون الأجل الآخر. عمر بن عبد العزيز يقول: إن لي نفسا طواقة، يعني زينا كلنا، كل واحد بيبقى ليه يتمنى حاجة إيه يعني أعلى دايما يعني. فقال: إن لي نفسا طواقة. فبيذكر يعني بعض الأمور التي طاقت لها نفسه، فبيقول طاقت إلى إيه، إلى الإمارة فنلتها، نكون أمير، فكان أميرا على المدينة المنورة. ثم طاقت إلى الزواج من فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. فاطمة بنت عبد الملك يعني كانت امرأة من النساء المعدودات أو تقريبا الوحيدة في التاريخ الإسلامي اللي أبوها خليفة وجوزها خليفة وأخوها خليفة، ويعني بص يعني كده تحس ايه، مفيش حد في يعني في اللي حواليها مش خليفة خلاص. وكانت امرأة يعني حط انظار كل يعني كل بقى الملوك والامراء يطمحوا انهم يفوزوا بفاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. شوف خد بالك من طموحات الانسان في الدنيا ازاي ايه، يعني زي بعضنا مثلا يقول لك يا الثانوية العامة اجيب مجموع بس اخش كلية قمة، اخلص بس الكلية ولا مش عارف اعمل ايه وكذا، وبعدين بقى اشتري اتجوز كده جوازها واشتري مش عارف شقة تمليك ويبقى عندي عربية وماذا بعد. يعني سبحان الله يعني مهم. بيقول: ثم طاقت نفسي الى الخلافة، يعني نفسه طاقت بقى للايه، الى الخلافة، فنلتها، وكده جاب السقف بتاع طموح اي انسان على وجه الارض. وها هي الآن تتوق إلى الجنة فلا أدري أأنالها أم لا. وهو نادم على ما مر من كون نفسه تاقت إلى هذه الأشياء قبل إيه، قبل ذلك. ولذلك يعني لما عمر بن عبد العزيز أدرك هذه الحقيقة مؤخرا بعد ما كل حاجة بقى هو تمنها إيه، يعني كنت بقول كتير من يعني وإحنا صغيرين كان الواحد يعني متصور أن نهاية العالم ان يكون معاه فلوس مثلا يشتري الحاجات اللي نفسه فيها ايه، ويبقى لسه بقى في جيبه. نهاية العالم انه مثلا يحط قدامه الحاجة اللي نفسه ياكلها وياكل منها والغطمة، يعني هو يقوم جعان وهي يقوم شبعان وهي لسه باقيه. نهاية واحد صاحبي كان يقول انا يعني حلمي في الدنيا بتاع ده كوتش وعجلة ووكمان، يعني شوف يعني ده سقف ايه احلامه في الدنيا. صحيح يعني انت ما كان الانسان ايه يتخيل يعني مجرد حاجات انت كنت بتتمناها، ودلوقتي وقد نلتها عرفت بقى ان ما كانتش مستاهله ان انت تبقى عمرك كله وفكرك كله وحياتك كله بت ايه. الكلام ده كله بقى موجود دلوقتي وحاصل، وبعدين وماذا بعد؟ الحلم الاكبر فين بقى؟ الحلم الاهم فين؟ الهم ده حاضر ولا مش حاضر؟ فمهم. فعمر بن عبد العزيز لما ادرك ذلك في ايه، في النهايه، فتخيل بقى سبحان الله خرج عن كل أملاكه كلها، وفاطمة بنت عبد الملك اللي كان يطمح إليها قال: أنت بين خيارين. أنا يعني هو سبحان الله قالت يعني منذ أن تولى الخلافة ما اغتسل قط من جنابه، ويعني قرابة سنتين وحاجة. وهو طبعا ربما تكون صورة يعني فيها زيادة او مبالغة شوية احنا نتصور كده، بس انت عشان تعرف بس ان هو الى اي مدى سيطرت عليه فكرة يعني دخول الجنة والوصول للجنة فخيرها انت بالخيار. انا دلوقتي ما عادش لي رغبة في المسألة، انت هتبقي معايا تبقي، اردت انك تنفصل تنفصل، فانت بالخيار. تخيل اللي كان بايه بيطمح ليها والخلاف اللي هو كان بيحلم بيها بقى، وهيلبس ويروح ويجي قبها، وعاش يعني سبحان الله صورة ما كانت تتصور ابدا ان هو يعيشها، يعني الحلم اللي كان بنفسه فيه لما وصل اليه عرف بقى ان كل ده في الاخير لم يكن له ادنى قيمة، والقيمة الاكبر ان يدخل الايه الجنة. فكان ما كان وكان مجدد القرن الاول الهجري رضوان الله عليه. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على بني عبدي يا ليل. ماشي. المهم دول القصة المعروفة بتاعت الطائف. فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. طبعا انا كنت يعني كل ما اروح مكة واجي في الغالب كنت بنزل في مطار الطائف، يعني فاصلا يعني الطائف ليها طريقين، في طريق اللي هو بيسموه طريق الهدى ده جبل خلاص لغايه ما تطلع فوق، وفي الطريق العادي اللي هو من مكة للطائف حوالي 90 كيلو. فبعيدا عن المسافة يعني دي 90 كيلو مشيها على رجليه، اصلا انت لا تكاد تتخيل، يعني شوف مع يعني الطريق معبد الان المفروض يعني وممهد، اصلا الشكل نفسه يعني في اوقات مثلا كنت الاخوة مثلا بيوصلوني ايه الساعة مثلا بعد الفجر مباشرة يعني رحمك الله، فمكان موحش جدا جدا يعني لا تخيل اصلا هو مش ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده، يعني مش ازاي اصلا كده وعلى قدميه الشريفتين حتى وصل الى الطائف، واحنا الواحد فينا يكسل يقف شويه في الصف، ولا يكسل يقول لك يوه والله العظيم كان نفسي اكمل معاكم بس مكانكم بعيد يجي 5 كيلو خلاص، والله كنت يعني حابب ان انا الولد بس انتوا مشكلتكم ان المكان بعاد قوي قوي يا اخي، والطيارات بقى زحمه اليومين دول وكده ومفيش قرار طافح يا اخي. والله سبحان الله اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يشوف يمشي الايه المهم. فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اظلتني، فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني. خد بالك بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خرج في العام ده يقال انه اسمه عام الحزن، بس يعني بعيدا عن اسمه هو العام ده توفيت فيه السيده خديجه، ده السند الداخلي، وتوفي في ابو طالب، وده السند الايه الخارجي من البشر خلاص. وطبعا بقى قريش يعني انتهزت الفرصة وبالغوا في ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، كمان الدنيا ضيقت قوي قوي يعني لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي كان حتى لما بيتكلم مع وفود الحج ومش عارف يعني الدنيا كانت قفلت جدا في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتغى لدعوته ارضا جديدة، فذهب الى الطائف، والمفروض مكة مالها قفلة، يعني مكة ما فيهاش تاني اكتر من كده، قرابة 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل ولا يمل خلاص، وخلاص جابت اخرها تمام، اللي امن فيها امن، واللي كفر عمال كفره ايه يزداد، والكفار دلوقتي المفروض ان الموضوع ايه زاد قوي وبقى كعبهم اعلى بكتير خالص، لدرجة انه ما كانش يفكر يروح مكان على بعد 100 كيلومتر مثلا ولا 70 كيلومتر خلاص، ما يفكرش يروح مكان بعيد بالشكل ده. وهي الطائف اصلا بالنسبة لمكة مكان مرتفع جدا مرهق جدا في الوصول ليه، هي المصيف بتاعهم اصلا يعني، بس كانت قرية عظيمة معروفة على رجم القريتين عظيم اللي هم ايه قريتين اللي هم ايه مكة وليه والطائف. طيب فالنبي كانت الدنيا قفلت جدا، فتوقع بقى هو يعني مكة قفلة خالص، طب راح الطائف ايه اللي حصل؟ لها قفل اكتر، يعني تعرض لما تعرض له صلى الله عليه وسلم من هذا الايذاء والدنيا قفلة خالص. طيب والنبي بقى راجع صلى الله عليه وسلم من كتر الهم والغم، قال فلم استفق الا بقرن الثعالب، منطقة كده اسمها قرن الثعالب، المهم النبي صلى الله عليه وسلم مش مسافة طويلة جدا من كتر الهم مش منتبه حتى المسافة اللي هو بيمشيها صلى الله عليه وسلم. طيب فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ودلوقتي جات له فرصة بقى ايه بقى ان اظلته السحابة ماشي السحابة دي فاذا فيها جبريل فنادى النبي صلى الله عليه وسلم. دائما سبحان الله تجد ربنا بيرسل سيدنا جبريل عليه السلام في مواقف كده معينة فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. تعايز ايه؟ طيب لو أنا وإنت بقى مكان سيدنا النبي فرم لا بس بص مش فرم كده هيموتوا بسرعة. أنا عايز حتة كده الملاك كده ينزلوا بالسكاكين وقطع حتة في المجرمين دول الفجرة دول. تمام يعني احنا للأسف الشديد مثلا لما بنقيب في حد بيؤذينا يعني ونحاول ندعوه الى حق وما بيستجبش فايه بننتقم منك وخلصنا منك بقى وخلاص مش يعني ايه اسهل حاجة ايه يعني لما حد يخصم بيؤذينا بباب الدعوة المجرم الظالم بننتقم منه والله العظيم. يعني مره واحده اخت من بره مصر يعني مش عارف بريطانيا ولا ايه الام فايه بعتت لي رسائل انا عايزه اطبق المنهج بتاع المتدبر. فانا قلت لها هو الموضوع مش يعني المشكله مش بالبساطه دي انت لازم تتدربي عليه ومش عارف ايه وكلام من كفي كورس كذا كذا واحنا في الغالب يعني اكشوالي مش بندي حد عن بعد يعني ما بنديش حد اجازه عن بعد يعني بس يعني الوضع كذا كذا. فقالت لي طب خلاص ما تعرف ليش حد ممكن يساعدني انا عندي اطفال وعايز اعمل كذا. قلت لها ما اعرفش حد اللي انت بتطلبيه ده بعينه يعني ان اولادي يكونوا بيفهموا يتدبروا ويعملوا مش عارفين الكلام ده ما اعرفش حد يعني بس اكيد في ناس كتير يعني عملت حاجات طيبة واكيد تخدم المسلمين فتبحثي حضرتك وانا اشوف برضو لو وجدت شيء يعني اقول لك وكده. فجت بعتلي رسالة ايه فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زرقا او يصبح ماء وغورا ولن تستطيع له طلب. يخرب بيت كده ايه ده يا بنت الناس انا يعني واحدة واحدة بشوف يعني تخيل احنا بس لما ايه لا وصد عن سبيل الله ولا تجيب مش عارف ايه كده يعني فاهم تلاقي مثلا حتى ممكن حتى حد يدعوك مثلا لحاجة وممكن يكون مثلا الوقت ما يسمحش او يكون في ما هو افرض يعني يقول لك ايه ربنا ينتقم منكم بقى عشان المنظرة بتاعتكم دي وتشوفوا يعني ردة فعل كده عجيبة جدا. المهم فشوف يا ترى النبي هيكون رده ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين دول جبلين عظيمين كده على جانب مكة يعني دول لو اتطبقوا كده شكرا على كل اللي جوه وخلاص بقى. يعني النبي كان ممكن يفكر بمنطق إيه يا عم العالم دي تروح ويجي إيه ناس جديدة. عارف الفكرة اللي هي للأسف مثلا موجودة عند بعض الناس اللي بيرفعوا لواء يعني إيه نصرة الإسلام في الفترة دي بس في شباب كده بقى إيه مش عاجبهم أي حاجة في الدنيا خلاص فبيشوفوا ان الامة دلوقتي عاملة ايه زي مثلا كده بني اسرائيل في سنوات التيه لازم يجي لهم 40 سنة تيه كده يغور العالم دي كلها وبعدين يجي ناس على نظافة. طب وهتيجي النظافة دي منين؟ هو ايه ده تصورهم يعني اللي يغوروا دول ده مش المسلمين جماهير المسلمين لا ده كل الناس اللي بتعمل في الحركة الاسلامية. يقول لك دول الطواغيت دول يروحوا كده الناس دي فكرها مش عارف كماله ومش عارف وايه وايه اللي رجعتنا ورا وبعدين الناس دي بقى تربت ايه تربت تحت القهر بقى بتاع الانظمة الظالمة والانظمة الطاغية. فالعالم دي ايه اتربت على الجبن ومش عارف ايه والكلام ده. العالم دي بقى تروح خلاص العالم دي تروح وبعدين ايه وبعدين يجي بقى جيل ايه جيل تاني. والناس دي للأسف متصدية يعني وخصوصا يعني هم يحلو لي ان اقول عليهم فقهاء السوشيال ميديا فهم على يعني منتشرين قوي على السوشيال ميديا بعيدا عن تسميه اي حد. بس طبعا مفيش حاجه اسمها كده يعني الامه في خير ولا تزال في خير وسيبقى فيها خير إن شاء الله. ويمكن زي البشيخ ما بيقول وهتيجي لحظة وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد إيه قد قدر. في خير بينشأ في مكان وخير بينشأ في مكان. يكفي مثلا إن إحنا ممكن نكون من أماكن شتى بس إيه ربك إيه بيجمع الإيه الخير والناس تلتقي على أفكار خير وهم يكونوا من إيه من أماكن شتى من أفكار شتى ممكن يكونوا حتى مستوى اجتماعي متباين حاجات كثير قوي بس في النهاية بيجتمعوا على كتاب الله سبحانه بحمده يعني. فاللحظة دي جاية إن شاء الله. وأنا كنت دائما أقول لهم يعني إن شاء الله في خير والأمور إلى خير ولو لم يكن بس إن إحنا بنهيئ لمجيء الجيل القادم إن شاء الله جيل النصر والتمكين ده وجيل الفتح يكفينا إن شاء الله. وإن شاء الله نكتب في النصرة يعني. صلاح الدين الأيوبي ما كانش إنتاج لحظة. صلاح الدين الأيوبي بدأ إنتاجه من اللحظة اللي احتل فيها بيت المقدس واجتمع ساعتها مجموعة من العلماء وبدأوا ان هم يحطوا خطة من ازاي الامة ترجع تاني لمجدها وتستعيد تاني بيت المقدس. وبدأت مرحلة على اثر مرحلة يمكن في التاريخ كانت معنونة بالقادة اللي قاموا بيها اقصنقر ده والد عماد الدين زنكي رحمة الله عليهما وبعدين عماد الدين زنكي والد نور الدين محمود زنكي والمتوقع ان اللي هيفتح القدس هيبقى مين ابن نور الدين بقى ويجي صلاح الدين من بلاد الاكراد من عالم تاني خالص وعشان تبقى البيئة دي مهيئة ويربى فيها تربية ما والمنتظر بقى انه هيفتح بيت المقدس منين من بلاد الشام بقى. ما هو يعني نور الدين عماد الدين حاول ان هو يوحد بلاد العراق وبعض امارات كده من بلاد الشام. نور الدين توسع اكتر في بلاد الشام وحاول يوحد اماكن كثيرة من بلاد الشام مع شوية كده من بلاد العراق تمام. فالمنتظر ان يعني حتى جغرافيا يعني وديموغرافيا سكانيا ان المفروض ان بيت المقدس هيتفتح منين من بلاد الشام بقى. ده هي المملكة اصلا في بلاد الشام وسبحان الله تحصل شوية مشاكل في مصر كده ويجي نور الدين محمود يتدخل ويبعت كانت مصر تحت حكم المجرمين الفاطميين خلاص ويتدخل نور الدين محمود ويبعت صلاح الدين والمحاولة الأولى تنفع وما تنفعش وبعدين بعد كده محاولة تانية. المهم صلاح الدين يقعد في مصر ويقعد يعمل إصلاحات في مصر برضه يعني موضوع بعيد خالص يعني أنت عمال يعمل إصلاحات في مصر ويصلح ما أفسده الفاطميون في مصر وخصوصا في باب الاعتقاد يعني والكلام ده ويحول المسجد الازهر من مكان بيدرس فكر الروافض وبيسب الصحابة وبيتهم امهات المؤمنين في اعراضهن لمكان يعني بيرعى منهج اهل السنة والنبي صلى الله عليه واصحابه وبدأ في انشاء مدارس الفقهية وكان له اهتمام خاص بالمذهب الشافعي انهم كانوا شافعية يعني تمام. وبدأ بعد الأمور ما استقرت فكريا واستقرت اقتصاديا نوعا ما وعسكريا في مصر يروح يفتح بيت المقدس منين من مصر يعني حاجة ما كانتش ايه يعني هم شغالين في حتة وربك بيفتح من ايه يعني هي كده انت بس بتعمل والتمكين ده مش علينا احنا ملناش دعوة التمكين هيجي ازاي يعني. لم يكن ابدا في حسبان تلك الثلة المؤمنة اللي انتجت صلاح الدين ان هم بينتجوا واحد جاي بعد 90 سنة يعني 90 سنة بالضبط يعني لا يقل عن 90 سنة عذرا يعني عملية انتاج لقائد او لانسان هيفتح. فلذلك هو ما يعني صلاح الدين ما كانش شخص وكان جيل صلاح الدين. الجيل ده ازاي ان هو يقدر ايه يعني يعيد الامة مجدها تاني. فلو تواجد هذه الثلة في الامة بتستلم المفاتيح بلا ادنى ايه بلا ادنى جهد. فلذلك احنا يعني الانسان بيعمل وبيسعى في التمكين ويحسن الظن بالأمة ويستبشر بالأمة خيرا بيبقى طبعا بنقول مشاكل ومش عارف ايه وبنحاول ان احنا نتناصح داخليا ونحاول بس برضو لا يزال ان شاء الله في خير في الأمة ومفيش الفكر او المنطق بتاع تيه والعالم دي كلها تروح ويجي عالم تاني. العالم اللي هو عايزها تروح دي كلها لو ما كانتش موجودة كان ممكن زمانه ميت مبتدع النهاردة. زمانه كان بيشرك بالله الناس دي ربنا قيدها لإحياء السنة وكان ليها دور قامت بيه ونصرت بيه الأمة قدر طاقتهم وعملوا اللي هم يقدروا عليه ونفعوا الأمة قدر طاقتهم. كل حد كان ليه دور ونفع بيه الأمة يعني مش عايز أقول لك مثلا ممكن يكون واحد دوره بس انه دخلك تصلي يعني وبعد كده كان مكان وهو ممكن ما يكونش صاحب فكر منضبط تماما او يكون صاحب منهج، بس كل واحد كان ايه، كل الناس اللي خدمت اسلام المسلمين دي كان لها ادوار، الادوار بتاعتها قامت بيها. كل الادوار دي ان شاء الله يعني تتظاهر باذن الله علشان الامه تصل الى ما هو افضل واكمل باذن الله رب العالمين، والمستقبل ان شاء الله يعني باذن الله يكون اكثر ازدهارا باذن الله رب العالمين. على انه بيظهر ان الشكل مش قد كده، بس لا ان شاء الله الى خير يعني. فقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى، شوف خد بالك من جاري، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك، لا يشرك به شيء. يا الله، شوف أول حاجة تستوقفك إنه قال أرجو أن يخرج الله، ما قالش لا لا أنا يعني أنا عندي عزيمة إن أنا هفضل وراهم لغاية ما عيالهم، فهم يعني، هو يؤمل في مين؟ في الله، مش في نفسه، مش في قدراته، رغم انه افضل انسان دعا البشر على وجه الارض، تمام، وافضل انسان بذل جهد في خدمه في خدمه دينه او نصره المنهج الحق، ورغم كده هو بيتبرأ من حوله وايه وطوله، وبيقول اني ارجو، بل ارجو ان يخرج الله، مش انا، مش جهدي ولا القصه دي خالص. المعنى ده كان حاضر جدا عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا لو تذكروا في قصة الغلام اليهودي اللي سيدنا النبي راح زاره، تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للإسلام، فالولد نظر لأبيه فقال له أبوه أطع إيه؟ أبا القاسم. طيب خرج من عنده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الحمد لله على فكرة أنا يعني بص شفت تابع على إيدي، تابع على إيدي، أسلم على إيدي، ونتصور بقى، شوف نتصور بقى، يلا قولوا اشهدوا اشهدوا اللائي، وصور بقى يلا، والسوشيال ميديا بقى، وعيش الجو، حس بقى ومجهوداتنا وعملنا والحمد لله. عارف الاخ فلان انا السبب في التزامه، والله انت السبب في التزامه، وده انا السبب في التزامه، وده انا اللي دخلته الجامع، ناس بتزيط يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، يعني أنا ما عملتش حاجة، يعني أنا هو ربنا اللي إيه اللي أنقذه، وربنا أكرمني إن أنا أكون الإيه السبب ده. شوف إزاي القصة المعنى ده حاضر. ولذلك الشاعر يقول لك إيه، يقول لك ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخه. لما تعدي كده على الحقل بتاع القمح تلاقي السنبله المليانه مالها منحنيه، والسنبله الفاضيه كده خلاص. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم تلك السنبله المليئه بالخير تجد هذا التواضع والانكسار بين يدي الله والافتقار له سبحانه وبحمده، وتجد بقى الناس الفاضيه الفارغه اللي ما عندهاش اي حاجه. ولذلك اللي تلاقيه عمال يتكلموا كتير ونفسي وعملت ووديت، عشان هو اصلا ايه حاسس بالنقص، عشان هو ما عندوش انجازات بيحاول يظهر للناس وخلاص ان هو ايه يعني ما عندوش اعمال تتحدث عنه، فمضطر يتكلم عشان الناس ايه تاخد بالها ان هو حد كويس او حد مميز. انما اللي عنده اعمال تتحدث عنه مش محتاج يقعد يتكلم بقى ويقول كذا وكذا وكذا وانا وفلان وكذا وعملت ووديت وجبت، الله المستعان. فدي اول نقطة استوقفك انه قال ان يخرج الله مش انا، رغم ان جهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جهدا يعني الحقيقة استثنائيا للغاية في عمر الزمان، ولكن رغم كده ما كانش بيرى او متعلق بجهده او بذله، بل ارجو ان يخرج الله، شوف النبي ما قالش بل ارجو ان يهديهم الله، ده انا املي في الله ورجائي لله فين؟ فاصلبهم. شوف انظر الى اي مدى يبلغ امل الداعيه، الى اي مدى يبلغ امل المصلح. ولذلك انت ما تفقدش الامل في اي حد، ما تفقدش الامل في ابنك، ما تفقدش الامل في اخوك، في صاحبك، في شخص انت بتعلمه، لا يعني حتى لو لم يكن هو يعني حد كويس يمكن ربنا يخرج من صلبه حد ايه كويس، يعني مش يعني هو مش كافر الحمد لله، فاكيد هي يعني ارحمك الله قد يخرج الله من صلبه ايه انسانا ينفع الله به الناس. ودول أصلا كفار يعني في الحالة دي هم كفار. إني بل أرجو أن يخرج الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف رؤيته صلى الله عليه وسلم مش رؤية واحد بيتعامل مع جيل, ده رؤية إيه حد بإيه يعني بينظر إلى الأمام. مش مشكلة الجهد ده يعني لا شك سيثمر يوما ما, بل أرجو أن يخرج الله من أصلابي. وسبحان الملك يعني وقد كان الله عند حسن ظن نبيه صلى الله عليه وسلم فخرج من أصلابهم فعلا أناس يوحدون الله وحملوا هم الدين وأسقطوا فارس الروم. يعني أسقطوا فارس الروم لأن الحقيقة يعني وكان إنجازا مبهرا في عمر الزمان. مهم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. يعني كنت بقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان استجاب لملك الجبال ساعتها ممكن ما كناش احنا نبقى مسلمين. هتبحلق ليش ليه سيدنا عمر بن العاص ما كانش أسلم, ما كانش سيدنا عمر أسلم أصلا, فممكن أنا وأنت ما كناش نبقى إيه مسلمين. شفت يعني أعظم منا امتنه الله على المصريين على الإطلاق. ولذلك أعظم البشر منا على المصريين تمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن العاص. ولذلك السفلة اللي بيحاولوا انهم يشوهوا صورته رضوان الله عليه واللي يحاولوا ينتقصوا من قدره, احنا المفروض المصريين دول يبقى لهم دعوة خاصة كسيدنا عمرو بن العاص. يعني كان زمان انا وانت يعني في نسأل الله العافية بعضنا ممكن كان في 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 يعني في نصرانية ولا في مش عارف يعني في قرف, فجعله الله سبب في أن نخرج من الظلمات إلى النور. جعل الله سبب في هذا الفضل الكبير الذي نحن فيه الآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فأكثر البشر منا على المصريين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو عمرو بن العاص. ولذلك أنا كنت حتى في اللوحة نحن عملت مقالة صغيرة كده عن الذب عن سيدنا عمرو, لأن أنا شايف أنه له في عنقي جميل وله في عنق كل واحد مننا كمصريين جميل. هذا الذي حمل لنا هذا النور وتجشم العناء وكابد مكابدات عجيبة. يعني أنتم لكم أن تقرأوا مثلا في فتح فتوح مصر ماشي, وما كان من عمرو بن العاص وما قاساه والمعاناة التي عاناها عمرو بن العاص عشان يستتب أمر الإسلام في هذه البلاد وأنا وإنت نكون مسلمين. سيدنا عمرو بن العاص بس يعني بالمناسبة من باب الذب عنه يعني معلش يعني حتى لعل دي يمكن تكون شفيعة لنا عند الله ونكون أدينا بعض حقه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فقال يا عمرو إني أريد أن أرسلك, وفي رواية إني أريد أن أبعثك على رأس جيش يعني فتغنم غنيمة حسنة. يعني تروح إيه يعني تغنم غنيمة حسنة, وفي رواية فأرغب لك في المال. يعني هتروح يعني النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بيشجعه ويحفزه يعني أنت هتروح السرية دي على رأس هذه السرية فإيه هترجع بإيه بغنيمة جيدة. فرد سيدنا عمرو بن العاص إيه فقال يا رسول الله ما المال أريد وإنما أريد وجه الله. اللي بس بيحاولوا يصوروا لنا سيدنا عمرو بن العاص على إنه إيه المال وبتاع ومش عارف ايه, وقصة التحكيم المشهورة دي قصة باطلة بامتياز, قصة باطلة بامتياز وهي من وضع الروافض. القصة دي ما حصلت اصلا. ومن اراد يعني مزيد تحقيق فيها في كتاب اسمه تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد انحزون, ده كان رسالة ماجستير او دكتوراه تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة, حقق ان اصل القصة هذه القصة لم تحصل. وموقف سيدنا عمرو بن العاص وقفه بجوار سيدنا معاوية, وقف بجوار سيدنا معاوية ساعتها وكان مقتنع برأي السيدة عائشة وكان مقتنع برأي سيدنا طلحة وسيدنا الزبير, فما كانتش قضية سيدنا عمرو ولا قضية انه يوليه ولا ما يوليهوش الحوارات دي اصلا يعني تمام. وبعدين عذرا اللي يكون عنده زي سيدنا عمرو ما يوليهوش وما يولي مين يعني هذا الرجل يعني كيف لا يولى. المهم ما علينا, فاللي عايز برضو يقرأ تفاصيل اكتر في كتاب لأبو بكر بن العربي القاضي أبو بكر بن العربي المالكي اسمه العواصم من القواصم, اسمه العواصم من القواصم. كتاب لطيف برضو بيتكلم عن هذه الفتنة التي حصلت بين الصحابة عشان نفهم برضو ايه اللي حصل بالضبط يعني. حتى انا كنت بقول اصلا حتى وان بدت على انها فتنة بس ما في فتنة مرت بين اتباع مصلح ولا عظيم ولا قائد وتم التعامل معها زي ما تم التعامل مع الفتنة دي اللي حصلت بين الصحابة. هو تعامل اصلا مبهر للغاية. ما علينا، مش بس يعني دفاعه خلاص، لا بس دي حقيقة يعني. الشيخ محمد حسان تقريبا ليه كتاب برضو لطيف في يعني اسلوبه اسهل شوية اسمه الفتنة بين الصحابة، يعني كتاب اسلوبه اسهل شوية بس ده اللي اراد انه يتوسع في المسألة. طيب، فكنت بقول ان لو ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان استجاب ساعتها لملك الجبال ربما كنا احنا ما نكونش ايه مسلمين. فشوف انظر الى امله صلى الله عليه وسلم، انظر الى بعد نظره صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا في التعامل مع الناس احنا ما نتعاملش معهم ان احنا ارباب، احنا ما سلطناش على مصائرهم، احنا ما سلطنا على مصائرهم يعني، بالعكس احنا نصبر على الناس ونرجو فيهم الخير ان شاء الله. كثير بقى لسه هنكمل مواقف برضو من المواقف، وان كان يعني في ناس بتتكلم في اسناده بس الكثير صح اسناده، موقف سراقة بن مالك. لك ان تتخيل رجل في هو اصلا مطلوب وخرج من مكة مطارد واختبأ وتمام وكذا وكذا، بعد كل الكلام ده وخلاص سراقة على بعد خطوات منه صلى الله عليه وسلم. فالمنتظر يعني النبي يجري يفر يقاتل يدافع يعمل اي حاجة، وهو برضو سراقة مش حد، سراقة ابن مالك كان يعني فارسا مغوارا مشتهرا اصلا حتى عند يعني هو الوحيد اللي ينجح انه يصل للنبي اصلا، وهم كلهم محدش عارف يصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان يعني كان فارسا مغوار، وطبعا الجائزة كانت كبيرة يعني كان رقم كبير بالنسبة للناس ساعتها. يعني تخيل مثلا يتقال لك ايه، يتقال لك انت الجائزة 100 عربية، يعني الناقة دي عندهم كانت توازي سيارة، جايزتك 100 عربية، رقم مغري جدا لأي حد تمام. فلذلك أغلبهم طلعوا بقى ووقفوا نفسهم على أن يجيبوه يعني تمام. المهم، فها هو ذا سراقة على بعد خطوات من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ونتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تكلم معه يقول له إيه، يعني يقول له طب خلاص يعني كده بقى، طب ارجع، طب مثلا، طب لما اوصل بس المدينة انا هزبطك، طيب اكتب لك شيك مش عارف ايه. طب لا، ده يعني تخيل واحد مطارد وبيقول له ايه، ارجع ولك سواري كسرى. كسرى ده كسرى اصلا ده ملك الفرس، ده لقب لملك الفرس، دي ده مش شخص اسمه كسرى، ده لقب يعني الملوك كان ليها القاء، فكسرى ده لقب الملك بتاع الفرس، زي قيصر لقب الملك بتاع الروم، زي المقوقس لقب الملك بتاع مصر، زي النجاشي لقب الملك بتاع الحبشة. ده هم ايه يعني مثلا الملك الحبشة ده اللي هو كان الرجل الصحيح كان اسمه أصحمة تمام. المهم يعني فايه، فده لقب كسرى ده لقب خلاص. المهم، ف يعني كسرى ده ملك ايه، الفرس، والفرس دول مش عزبة بيتين ونخلة، لا ده دي يعني قول كده مثلا الاتحاد السوفيتي في قبهته حاجة كده واخدالها مثلا ايه يعني خمس العالم ولا ربع العالم. ولا انا مش بقول امريكا، لان امريكا اصلا حتى برضو مش ما كانتش زي الاتحاد السوفيتي في عنفواني يعني، فدولة الفرس كانت كده يعني في عنفوانها، وكمان اصلا دولة الفرس كانت ابشع من دولة الروم، لان دولة الفرس دولة مجوسية يعبدون النار، فهم اكفر من ايه، من دولة الروم، ما هم كفار، دول كفار وكفار بشرط، بس ايه، بس كان الفرس اكفر من مين، من الروم، لان الروم كانوا نصارى انما الفرس كانوا ايه يعبدون النار، فهم كانوا اكفر من مين، من الروم اصلا، فهم اكفر وعدوتهم للإسلام أشد. وهم في الفترة دي كان الفرس لهم الدولة على الروم، يعني الفترة دي بقى ايه، عارفين الفترة بتاع الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي كده، لما كان الاتحاد السوفيتي كعبه عالي على امريكا جامد، خلاص دي الفترة بقى اللي الفرس فيها كعبهم عالي على مين؟ على الروم اصلا. يعني الروم ساعتها كانت منقسمة وضعيفة، والفرس كانت دولة ايه، كانت دولة قوية وكانت اقوى دولة في العالم ساعتها. طيب ف يعني النبي يقول له ارجع ولك ايه سوارة، يعني السوار بتاعه، يعني الساعة اللي لابسها، السلسلة اللي في ايده، يعني ده كمان مش ايه، يعني مش ارجع مثلا وهنديك حاجة في مملكة الفرس، لا ده انت هتاخد سواري كسرا. ايه الامل ده؟ ايه حسن الظن بالله ده؟ ايه الرجاء ده؟ انظر الى اين يصل هذا الرجاء. قل له ارجع ولك سواري كسرا. فسيدنا عمر بن الخطاب يدعو بسراقة ويلبسه سواري ايه؟ كسرا. فتشوف سبحان الله الى اي مدى كان امله، رغم انه في حالة ايه هو فيها ايه؟ مطارد جدا يعني. ولذلك انت برضو لازم تستحضر دي، مهما الامور اشتدت ومهما الخطوبة لهمت، لابد ان انت تكون برضو عندك حسن ظن بالله وامل في الله ورجاء في الله سبحانه وبحمده، ان يوما ما ان شاء الله. يعني يعني عجبني جدا في كتاب بتاع علو الهمة بتاع الشيخ المقدم، كان اورد كده عن بعض اخواننا من جماعة التبليغ، انه كان في برج في ايطاليا اسمه برج بيزا المائل، تمام؟ فهو بيقرأ كده خبر، فسمع ان برج بيزا المائل ده خلاص قرب يسقط، فقعد يبكي وبتاعه وزعلان جامد جدا. فحجامه بيقول له انتوا ليكوا بيت تحت البرج ايه؟ ليك برج، ليكوا بيت تحت البرج ولا حاجة؟ ولا عندكوا دكان هناك في كشك كده في البتاع اللي جنب انت مالك بت؟ فهو بيقول انا يعني كان عندي امل ان انا اذن فوق، يعني كنت احدث نفسي ان انا اؤذن فوقه. وطبعا ده في ايطاليا عاصمة الكفر، في حيث الفاتيكان، خلاص. فتشوف امل الناس ايه الى اي مدى. ولذلك انت دايما في نظرتك، انا كنت دايما اقول للاخوة مثلا اللي بيعملوا معنا في خدمة القرآن، اقول له خلي نيتك الامة، نيتك العالم، مش نيتك بس ايه اصلاح بيتكم ولا الحي بتاعكم ولا عزبتكم ولا قريتكم ولا مدينتكم ولا محافظتكم. حط نية العالم، نية هداية العالم، نية اصلاح العالم كله. فالدين ده دين عالمي، الكتاب ده كتاب عالمي، مش كتاب بتاع لتنذر ام القرى ومن حولها. يعني مش الكتاب ده مش كتاب محلي، لا ده كتاب عالمي حقه، يعني ان هو يصل العالم كله. ولذلك سبحان الله كنت اقول لهم مثلا في المتدبر، احنا دلوقتي بنجهز ان احنا ازاي نوصل لاطفال المسلمين القرآن ونعلمهم القرآن زي ما الصحابة تعلموه بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطوة اللي بعد كده احنا نخاطب به ايه الكفار وجاهدهم به جهادا كبيرا، ان حتى انت كمنهج انساني، مفيش منهج انساني حتى لبناء الانسان او بناء الطفل زي كده، خلاص. بدل ما احنا بقينا بنغزى في عقر دارنا بمنهج مثلا ماريا مونتسوري ولا غيرها، لا احنا المفروض يعني حق اللي احنا نحمله ان هو ينير العالم كله، وان يعلو ولا يعلى عليه، هذا حقه، وسيكون يوما ما ان شاء الله. طيب فانظر الى امله صلى الله عليه وسلم، شوف كان ازاي رجاءه في الله سبحانه وبحمده وامله، وكان الله عند حسن ايه ظن. طيب برضو من المواقف الحقيقة ما كان في غزوة الخندق، يعني طبعا انتوا لا يخفى على شريف علمكم ما كان في غزوة الخندق، كانت من اشد الغزوات اللي مرت على الصحابة. تعال بص على الجبهة الخارجية كده ايه اللي حصل. قريش جابت بقى اخرها سقفها، راحت بقى لفت على الايه على القبائل، قبيلة قبيلة ومش عارفيه، يعني وزبطت كده، وده كل اللي فلوس فلوس واللي جه جه وخلاص، وبدأت ايه تجمع، لدرجة انها سميت غزوة الايه الاحزاب، بدأت تجمع الاحزاب دول حزب على حزب على حزب على حزب، واجتمع عدد لاول مرة يجتمع في الايه في الجزيرة العربية قرابة 10,000، عدد كبير جدا على الجزيرة اصلا. اجتمعوا واتفقوا على هدف واحد، وهو استئصال شقفة المسلمين، مش ان احنا نخش بقى ناخد حقنا ولا نغنم ونمشي، لا استئصال شقفتهم، مش هنخلي حد اصلا تاني خلاص. المشكلة مش في كده بس، المشكلة كمان ان هم اتفقوا مع اليهود في داخل المدينة، فكمان تواطؤوا مع اليهود، فالجبهة الخارجية مجتمعة بالشكل ده، والجبهة الداخلية حصل لها ايه، ده كانت في وضع صعب جدا. الاسوأ بقى ان اتفقوا على المنافقين اللي جوه الصفوف، يعني لك ان تتخيل ان المسلمين كانوا في حاله صعبه جدا، ولذلك فعلا كانت من اشد يعني الغزوات اللي مرت على الصحابه، يعني لدرجه ان ربنا في القران يقول ايه، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الايه الحناجر وتظنون بالله الظنون. يعني الموضوع ما كانش ايه، ما كانش هين، لدرجه ان الصحابه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيشكلوا احنا يعني قلوبنا خلاص هتطير يعني. فقال سلوا الله ان يؤمن عورات ان يؤمن روعاتكم وان يستر عوراتكم. فكانت الحياه كانت صعبه جدا، مش بس صعبه بقى على المستوى بقى المخاوف دي كلها، على المستوى الاقتصادي بقى كمان هم في حصار. يعني النبي اختار خيار انه يعمل ايه، يحفر الخندق، والخيار ده معناه ان هم ايه يعني بيحطوا نفسهم في حصار اختياري، في حصار اقتصادي. في قرابة شهر بيحفروا الخندق والحالة الاقتصادية متردية اصلا من قبل كده، يعني لدرجة صعبة جدا، يعني لدرجة ان سيدنا جابر بن عبد الله لما شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرا، وبعدين ربط على بطنه حجر تاني، ربط على بطنه حجر تالت، فمش عارف توفر له طعام كده يعني. فجاء قال لزوجته تعيك في مين، النبي قال خلاص نجيب النبي يأكل ومش هم حتى يأكل. فراح كده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي اذنه قال يا رسول الله ان امرأة جابر قد عدت طعاما، هتيجي بكثير خلاص معك. فقال رسول الله يا معشر القوم ان جابر قد عد لكم طعاما. طعاما طعاما ايه يعني، تخيل الموضوع كان عامل ازاي. فعلا كانت حالة صعبة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى العجيب انه وهو يحفر مع الصحابة في الخندق فاعترضتهم صخرة، وبيحفروا بقى في الصخرة كبيرة، فده يخبط يمين ده يخبط شمال ده يحاول محدش، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تمام، فامسك صلى الله عليه وسلم بمعوله ثم ايه رفعه وقال الله اكبر فتحت الروم، الله اكبر فتحت فارس، الله اكبر فتحت خيبر. فارس الروم خيبر، ده احنا كويس ان احنا ايه يا رب نعيش اليومين الجايين تمام. وخيبر ايه ده، خيبر ده كان امنع حصن في الجزيرة العربية، يعني ده حتى كان عاملين له صور كده في الايام اللي فاتت دي، حد مصوره كده بهليكوبتر من فوق، يعني بتاع عجيب قوي قوي حتى الان، يعني بقى عجيب جدا في تحصينه، مش طبيعي يعني، تحصين عجيب جدا تمام. المهم واليهود طبعا عشان كان عندهم خوف وجبن رهيب، فكانوا بيعملوا حصون ايه، وظنوا انهم منعتهم حصونهم ايه من الله، يعني كانت حصونهم عجيبة جدا. فيعني امنع حصن في الجزيرة العربية، ما حدش اصلا كان يمني نفسه، ولا دولة الفرس نفسها ولا دولة الروم نفسها كانت تمني نفسها بايه بفتح خيبر اصلا. فالله اكبر فتحت خيبر، الله اكبر فتحت فارس، الله اكبر فتحت الروم. ايه الامل ده، ايه حسن الظن ده، ايه التفاؤل ده، ايه الرجاء في الله ده. شوف الى اي مدى كان رجاؤه في الله في تلك اللحظات الايه العصيبة للغاية. ولذلك بقى يا اخوة الرجاء ما يبانش في الرخاء، الرجاء ما يبانش في الايه في الرخاء، الرجاء يبان في الشدة ماشي، ان انت تبقى الظروف بتقول ايه انها مش محلولة، وانت عندك حسن ظن بالله، عندك حسن ظن بالله، يبقى باين قوي هنا بقى، يبان هنا الرجاء قوي، لا ان شاء الله، الله كريم، ان شاء الله مش هيضيعنا، وان شاء الله، فالله المستعان. فشوف في هذا الموقف العصيب وكان هذا رجاءه صلى الله عليه وسلم، رجاء في الله سبحانه وبحمده. هو ربنا اخبره، ما جاي بقى الحديث ده، هو ربنا اخبره بس ما اخبروش بتفاصيل، يعني ما تزعلش من طب ما لو انت عندنا الخبر ده، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. طب بلاش الخبر ده، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله الذي لا إله إلا هو لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. ما هو ما احنا أنا وأنت عندنا الوعود دي أصلا، بس فين يقينك في الوعد ده، وأنك بتتعامل عن الوعد ده إيه جاي جاي خلاص، هي بس فكرة زمن، فكرة فاصل زمن بينك وبين الوعد، فاصل زمني بينك وبين الوعد، الوعد ده جاي جاي خلصان. في النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم قال له والله لتخرجن الضعينة، الضعينة اللي هي الايه المرأة خلاص اللي بتضعن يعني بتسافر يعني بتخرج، لتخرجن الضعينة وحدها من الحيرة، الحيرة دي فين؟ في العراق، حتى تطوف بالكعبة. يعني شوف المفروض ان الكعبة فين، يعني انت لو بصيت كده جغرافيا على 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 العراق، يعني مثلا لو دي السعودية اهو، لو احنا هنبص في الشمال فده شمال ايه المفروض، لا مش غرب، شمال شرقي، شمال شرقي خلاص. فانت بتكلم شمال شرقي، واصلا هي مكة فين، مكة تحت، يعني مكة اصلا مش في الشمال خلاص، ده هي مكة تقريبا في المنتصف كده، فمسافة كبيرة جدا. يعني انت ما بين مكة والمدينة 500 كيلو، وكان ما بين المدينة وتبوك اللي هي كانت في شمال المفروض المملكة دلوقتي 500 كيلو كمان خلاص. يعني انت بتتكلم في قرابة 2500 كيلو، واحدة ماشية على ما يعني ماشية مسافة 2500 كيلو مش ايه مش خايفة من اي حاجة، في امان تام. فقال والله لتخرجن الضعينة وحدها من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخشى الا الله، ولا تأخذن كنوز كسرى، ولا ينفقن المال حتى لا يجد من يأخذه. هو ده حاضر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر به يقينا صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا مشهد زي مشهد الغار، يعني مشهد عجيب جدا، انت تبص كل الشواهد والدواعي، يعني زي ما قال فعلا سيدنا ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه ايه لرأى، وعلى الصحيح لكان فيه بتاع عنكبوت ولا فيه بيض ولا فيه حمام ولا فيه مش عارف ايه والحوارات دي، لانه طبعا كلامه لما يقول لو نظر احدهم تحت قدميه لرأى، يبقى معنى كده ان ايه ان ما كانش فيه حاجه بقى ستراهم، ما هو لو في حاجه ستراهم ما هيشوفوا منين، لو العنكبوت بقى فارش وبتاع والحمام والبيض وكده ما حد يشوف منين. نواب بيقول له لو نظر احدهم تحت قدميه ايه لرآنا، اذا الايه مفيش حاجه ساتره اصلا من بره. وان كان بعض يعني الناس بيصححوا الاثر ده، لكن الراجح في لان في من خلال هذه الروايه التي هي اصح ان ما كانش فيه الكلام ده. المهم الشاهد ان يعني موقف لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، وهم بقى بيدوروا على النبي السلام وخلاص، والمره دي بقى طالعين فرصه بقى، هم لو وجدوه هيقتلوه وخلاص بقى خلص، انهم اصلا كانوا عزموا على قتله، يعني عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي لحظه النهايه بالنسبه للدعوه، فبشكل دي لحظه النهايه. فسبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ابو بكر يقول له كده يقول له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. ايه بقى الرجاء في الله ده والثبات ده، يعني شوف يقينه في الله سبحانه وبحمده، يقينه في وعد الله سبحانه وبحمده، يقينه في نصره الله له، هذا الثبات واليقين المنعقد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجاء لإيه؟ لأن يعني يحفظهم الله عز وجل ويخرجهم من هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان على مستوى يعني حتى الكلام كان يحب التفاؤل، يعني حتى كان يقول لا طيرة ولا تشاؤم ويعجبني الفأل، وكان يقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصحابة في صلح حديبية لما دخل عليهم واحد من المشركين فقال من؟ قالوا سهيل، قال سهل أمركم، فمتفائل لأبعد حد ومستبشر لأبعد حد صلى الله عليه وسلم، وعنده رجاء في الله إلى أبعد إيه؟ سهل أمركم، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية، ان الرؤية دي في بيت واحد مش عارف اسمه مين ابن طاب، فيقول ايه اولتها بيه بيت واحد اسمه رافع ابن طاب، تمام. النبي رأى رؤية ان هم الصحابة في بيت واحد اسمه رافع ابن طاب، فقال اولتها بان لنا الرفعة وان امرنا يطيب، فمتفائل لايه لابعد حد صلى الله عليه وسلم، كذلك كان عنده رجاء في الله لايه لابعد حد، وعنده حسن ظن في الله لابعد حد. يعني الكلام ده يعني زي ما قلنا هيبقى نهاية ان شاء الله تصورنا عن مفهوم الرجاء ومن خلال استقراء نصوص الوحي الشريف، وبعد كده ان شاء الله هيبدأ بقى مسألة ان خلاص احنا عرفنا بقى الرجاء ده ايه هو، لازم بقى نعرف احنا عايزين نبدأ نطبقه ازاي، او احنا عايزين نتخلق بهذا الخلق، كيف نتخلق به. هذا ما نشرع في الحديث عنه في المرة القادمة ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.